السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات. موضوعنا لهذه الليلة وللحلقة الثامنة على التوالي هو حديث أنت يا علي خليفتي من بعدي. أرحب بسماحة آية الله سيد كمال الحيدري. سماحة السيد، أبدأ معك مباشرة، نستغل الوقت صراحة لأن البرنامج هو قليل بوقته. هل هناك تتمة لما طرحتموه في الحلقة السابقة لكي نبدأ حديث هذه الليلة؟ يعني فيما يتعلق بهل أتى، هناك يظهر أن بعض الأحاديث التي وردت وأنها مكية وليست مدنية منقولة عن ابن عباس، فهل لك أن تحلنا هذه الشبهة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تتم لبحث سورة هل أتى وأنها هل هي مكية أو مدنية. للإشارة فقط أشير إلى أن في هذه السورة يوجد بحثان. البحث الأول أن هذه السورة هل هي مكية أو مدنية، بغض النظر عن أنها توجد فيها آيات نازلة في علي وأهل بيته، يعني فاطمة والحسن والحسين أو لا، بغض النظر عن ذلك نسأل عن السورة، وكأنه لا يوجد ذلك البحث الثاني. البحث الثاني هو أنه هل في هذه السورة سواء كانت مكية أو مدنية، لأنه هذا بحث أنا لا أريد أن أدخل الآن في تحقيقه في بحث علوم القرآن، وهو أنه أساسا عندما نقول مكية يعني في الفترة المدنية لا توجد عندنا آيات أو سور مكية، لا مولانا، ممكن أن تكون هناك يعني في أخريات حياة النبي وتوجد عندنا آيات أو سورة ماذا؟ مكية. لماذا؟ لأن النبي جاء إلى مكة لزيارة البيت الحرام، فلعله في زيارته نزلت عليه بعض الآيات أو بعض السور، فلا تنافي بين هذين، ولذا لا أريد أن أدخل في هذه المسألة، وإنما أريد أن أقول بأنه وقع بحث أن هذه السورة بغض النظر عن الآيات المرتبطة بعلي وفاطمة والحسن والحسين هل هي مكية أو مدنية. قلنا بأن الشيخ ابن تيمية ادعى اتفاق أهل التفسير على أنها مكية، ولم يقل واحد أو أحد منهم أنها مدنية. وممن نسب إليه أن هذه السورة مكية هو ابن عباس حبر الأمة، وأنتم تعلمون أن ابن عباس رأيه محترم، وخصوصا وهو تلميذ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. قد يقال أن هذا الرأي أيضا مأخوذ من الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. لنرى أن هذه الدعوة هل هي صحيحة أو لا. أنا الآن لا أريد أن أدخل في تحقيق هذه المسألة، ولكن بقدر ما يهمني أنه توجد هناك روايات صحيحة السند تقول أن ابن عباس كان يرى أن هذه السورة أيضا من السور المدنية وليست من السور المكية، كما في أشرنا بالأمس الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي المتوفى 911 من الهجرة، حققه فواز أحمد زمرلي في الجزء الأول أعزائي في صفحة 56 و57. في صفحة 56 ينقل الرواية الإمام السيوطي يقول: وقال أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ: حدثني فلان حدثني فلان حدثنا يونس بن حبيب، سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: سألت مجاهدا عن تلخيص آي القرآن المدني من المكي، فقال، من قال؟ مجاهد. سألت ابن عباس عن ذلك فقال. سورة الأنعام وسورة النمل والقصاص والعنكبوت وسورة السجدة وسورة سبا وحاميم، وهذه كلها من السور المكية. أما والمدثر إلى آخر القرآن اللي بعد السورتين منها تقع سورة ماذا؟ سورة هل أتى، يعني سورة هل أتى أو سورة الإنسان بعد سورة المدثر. والمدثر إلى آخر القرآن فإنهن مدنيات. إذا مجاهد ينقل عن ابن عباس أنه كان يرى من المدثر إلى آخر القرآن أنها ماذا؟
مدنية.
إذا هذه النسبة أنه قائل أن سورة الإنسان هي من المكيات، هذا بعد بناء على هذا النص غير صحيح. يقول هكذا أخرجه بطوله، من يقول؟ الإمام السيوطي، ينسب إلى النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ. يقول هكذا أخرجه بطوله وإسناده جيد، السند أيضا سند مقبول والمضمون واضح، رجاله كلهم ثقات من علماء العربية المشهورين. إذن هذه الدعوة واقعا محل كلام أن يقال أن ابن عباس كان يرى أن هذه السورة من السور مكية، بل هذا النص عند الإمام عند النحاس يبين أن ابن عباس أيضا كان يرى أنها مدنية.
طيب، موضوع هذه الليلة، نعم، قلتم أن واحدة من أهم المحاور التي اعتمدها ابن تيمية في رد فضائل علي عليه السلام هو تفريغ النص النبوي من محتواه أو تشريك الغير في فضائل علي، فهل هناك شواهد تدل على ما ادعيتموه؟
أحسنتم. في الواقع بأنه في هذه الحلقة، ولعله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في الليلة القادمة، سوف نقف عند حديث يعد من أهم الأحاديث التي صدرت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد شغلت كتابات المسلمين وشغلت علماء المسلمين وشغلت فكر المسلمين وأقلام المسلمين إلى يومنا هذا. يعني ليس هذا الحديث من الأحاديث، إذا صح التعبير، من الأحاديث الهامشية أو الأحاديث الجانبية، وإنما هذا الحديث على مستوى حديث إني تارك فيكم ما أن تمسكتم، يعني حديث الثقلين. هذا الحديث على مستوى حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا الحديث على مستوى النبي، على مستوى أن النبي صلى الله عليه وآله قال ألست أولى بكم من أنفسكم فمن كنت مولا فعلي مولا. إذن من الأحاديث الأساسية في الفكر الإسلامي وفي منظومة المعارف الدينية المرتبطة بمقام الإمامة. وهذا الحديث أعزائي من حيث السند لم يقع فيه كلام عند أحد من علماء المسلمين، أعم من أن يكون شيعة أو سنة، سنة يكون هواهم أموي أو لا يكون هواهم ماذا؟ أموي، لأنه نحن قلنا بأنه لا يمكن أن نجعل السنة جميعا في بودقة واحدة وفي دائرة واحدة، وإنما لا بد أن نميز بين النهج الأموي والنهج الإسلامي العام أو علماء أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث أعزائي ويعرفه الجميع وسمعه الجميع، هو أنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وهو المعروف بحديث المنزلة، كما معروف حديث الثقلين، كما معروف حديث الولاية ونحو ذلك من قبيل الآيات. أنتم تعلمون أن الآيات أيضا كذلك، بعض الآيات آية الإطاعة، آية الولاية، آية الإبلاغ، آية إلى غير ذلك. وكذلك وهذا لا أريد أن أدخل الآن معكم أعزائي تاريخيا، وإن شاء الله أوفق أن أقف معكم هذه القضية، أن سفرات النبي صلى الله عليه وآله وحركاته أيضا في تأريخ ما قبل تلاعب الأموي به، كانت هذه القضية واضحة ولها حساباتها الخاصة. هذه اللي الآن تسمى حجة الوداع، أعزائي في الكتب القديمة قبل التلاعب الأموي بها، هذه حجة البلاغ وليست حجة الوداع، باعتبار أنه نعم يقولون الوداع والبلاغ، التفتوا لي أعزائي. ولكنه وجدوا بأنه إذا قالوا حجة البلاغ
فيها دلالة
مباشرة يسأل ماذا كان يريد رسول الله أن يبلغ، ولهذا سموها ماذا؟ حجة الوداع. أو مثلا يوم الذي تسلم فيه معاوية، هذا التلاعب ده أريد أشير، أو اليوم الذي تسلم فيه معاوية وصار ملكا عضوضا صار عام الجماعة، التفتوا ويد الله ماذا مع الجماعة حتى يوجد هذا الإيحاء. لماذا؟ لأن بني أمية وكأنه قبل ذلك كان عام ماذا؟
تفرقة.
عام الفرقة، عام البدعة، يعني خلافة علي بن أبي طالب عام الفرقة، ولكن خلافة معاوية إمام الفئة الباغية عام ماذا؟ عام الجماعة والوحدة. على أي الأحوال أعزائي، هذه قضايا لابد أن نقف عندها الآن مبحثنا فيها، ولذا سوف لا أطيل الحديث في هذا في سند هذا الحديث. النص الأول ورد في كتاب صحيح البخاري، هي طبعة تحقيق شعيب الأرنؤوط، الجزء الثالث، الرسالة العالمية، وهي من الطبعات الحديثة. هناك بشكل واضح وصريح قال عن أبيه عن مصعب بن سعد، رقم الحديث 4416 أعزائي، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. الرواية أن رسول الله خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. هذا النص الأول أعزائي الوارد في صحيح البخاري. النص الثاني وهو وارد في صحيح مسلم بتحقيق الشيخ مسلم بن محمود عثمان، طبعة دار الخير، المجلد الرابع في الصفحة 212، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب. الرواية عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد فأحببت أن أشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، يعني ابنه، فقال أنا سمعته، فقلت أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال نعم وإلا فاستكتا، يعني صمتا. أتصور بعد القضية واضحة، وسعد من العشرة المبشرة بالجنة بحسب دعواه. ولذا أنتم حتى تعرفون أن القضية متفق عليها سندا ولا يوجد مجال للحديث السندي، نجد أنه الشيخ ابن تيمية بعد لم يتكلم في سندي هذه الرواية. نحن عهدناه في السابق حتى الروايات المقطوعة قال أنها ماذا؟ قال إما موضوعة إما ضعيفة، إما أنها لم ترد في أمهات المصادر الحديثية، إما أنها معارضة، إما أنها مختلف. أما هذا الحديث من حيث السند بعد ابن تيمية ماذا؟ هنا لم يشر لا من قريب ولا من بعيد أن هذا الحديث فيه إشكال من حيث السند، وهذا يكشف عن أنه من الأحاديث التي لا مجال للحديث فيها سندان. إنما الكلام كل الكلام، يعني كل كلام الشيخ ابن تيمية في هذا الحديث ذهب إلى ماذا؟ إلى متن الحديث، إلى مضمون الحديث، إلى فقه الحديث. ولكنه أعزائي قبل أن أشير ماذا فعل الشيخ ابن تيمية بمضمون هذا الحديث، بودي أن أشير إلى مقدمة. أعزائي التفتوا، وهذه المقدمة مع الأسف الشديد كثيرا ما يقع فيها الخلط في كلمات أعلام المسلمين من المدرستين، يعني من الشيعة ومن السنة ومن المتباحثين أيضا على المواقع على الفضائيات وغيرها، لا يلتفتون إلى هذه المقدمة أو إلى جهتي البحث. أعزائي في هذا الحديث المبارك الصادر بنحو القطع واليقين من فم النبي الأكرم، وهو متواتر تواتر لفظي، يعني هذه نص ألفاظ من رسول الله صلى الله عليه وآله، لم ينقل إلينا الحديث بالمعنى، لم يتصرف في ألفاظ الحديث، وإنما هو ماذا؟ نص الحديث النبوي. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. يوجد بحثان أعزائي في هذه المقدمة أريد أن أشير إليهما. في هذا الحديث بحثان. البحث الأول أعزائي يتعلق في أن هذا الحديث يعطي منقبة وخصوصية لعلي يمتاز بها على باقي الصحابة أو لا يعطي.
سؤال وجيه
بغض النظر أنه نريد أن نستدل به على خلافة علي بعد رسول الله أو لا. أصلا نريد لا نريد أن نستدل به على الخلافة جدلا. سؤالنا هذا أن هذا الحديث هل يثبت منقبة وفضيلة، التفتوا بهالقيد بهذا الشرط، يتميز بها علي عليه السلام عن باقي صحابة رسول الله، كما أنه ذكر الخليفة الثاني قال أقرأنا أبي وأقضانا ماذا علي قرأناه من صحيح البخاري. هل أن رسول الله ذكر أن علي له خصوصيات يتميز بها عن الآخرين أو لا يتميز؟ هاي النقطة الأولى، هذا البحث الأول. البحث الثاني أن هذا الحديث هل يمكن الاستدلال به على خلافة علي لرسول الله أو لا يمكن؟ أعزائي هذا البحث الثاني غير البحث الأول. التفتوا أنتم أهل المعرفة أهل الدقة أهل القلم، لا يخلط البحث الأول مع البحث ماذا؟ لأن البعض يحاول عندما ينكر أن هذا الحديث دال على خلافة علي لرسول الله ينكر البعد الأول أيضا والبحث الأول وهو المنقبة أيضا. التفتوا. وهنا أقول للمشاهد الكريم أعزائي وخصوصا لأهل العلم ولأهل التحقيق منهم أعزائي، البحث الثاني بحث طويل الذيل بين السنة والشيعة. الشيعة استدلوا بهذا النص على أنه يدل على خلافة علي بعد رسول الله مباشرة، يعني نفس هذا المضمون الحديث الذي نحن بصدده، أنت يا علي خليفتي في كل مؤمن من بعدي، قالوا أن حديث المنزل أيضا يدل على الخلافة من بعده. السنة عموما قالوا لا، لا يوجد دلالة في هذا الحديث على الخلافة من بعده. لماذا؟ أسأله بحث آخر. إذن يوجد نزاع شيعي وسني يقوم على أن هذا النص هل يدل على الخلافة بعد رسول الله لعلي أو لا يدل، هذا بحث. البحث الآخر هو أنه لا، بحث لا علاقة له بين السنة والشيعة، قائم بين السنة أنفسهم، حيث أنه ذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث يدل على منقبة كبيرة وعظيمة امتاز بها علي دون الصحابة وغير الصحابة. الصحابة لا يوجد في صحابي قال رسول الله في حقه هذا الكلام.
من الذين استخلفهم في بعض الغزوات
بغض النظر المدينة. بغض النظر المهم أتكلم في الدائرة السنية، في دائرة علماء أهل السنة، علماء أهل السنة يقولون هذا الحديث وإن لم يدل على الخلافة ولكن يدل على منقبة عظيمة لمن؟ لعلي عليه أفضل، بها امتاز عن باقي الصحابة. الاتجاه الآخر يقول لا، كما لا يدل على الخلافة لا يدل على فضيلة لعلي، فإذا ينفي كلا الأمرين كلا البحثين، لا أنه ينفي البحث الثاني دون البحث الأول. ونحن حديثنا أعزائي في هذه الليلة والليلة القادمة ولعلها بعد ذلك إنما هو مرتبط بأنه هل هناك منقبة خاصة في هذا الحديث لعلي تميزه عن باقي الصحابة أو لا. لقائل أن يقول سيدنا ما فائدة هذا البحث؟ الجواب أجبنا عنه بالأمس، قلنا مجموعة هذه الفضائل إن اجتمعت لشخص يقينا لها دلالة قطعية على أنه الأحق والأكفأ والأقدر والأولى، أولوية تعيينية بخلافة من؟ بخلافة الرسول الأعظم
يعني
نص صلى الله
إلى
عليه
جانب نص إلى جانب
أحسنت
نص إلى
يعني جانب بعبارة نص أخرى هذا الذي يعبرون عنه بجمع القرائن ونظرية جمع الاحتمالات، يعني النص الأول فيه دلالة 5%، النص الثاني فيه دلالة 10%، هذا الذي يقوله الأعلام وتابعه ودال على الصحة بالمتابعة. يعني شنو؟ يعني لو ننظر إلى نفس السند لا يدل على الصحة، ولكن عندما يضاف إليه سند آخر سند آخر سند آخر قد يقوي بعضه بعضا. وهذا الذي يعبر عنه أن البعض ينجبر بالبعض من حيث ماذا؟ من حيث السند. وإحنا الآن نريد نقول ينجبر بعضه بعض ويقوي بعضه بعض من حيث الدلالة والمضمون. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، الآن ليس حديثنا أن هذا النص يدل على الخلافة بعد رسول الله أو لا يدل، حتى يقول سيدنا ما هو كيف تقربون هذا، حتى لا يأتي الآن غدا في الفضائيات والمواقع والمتكلمين يقولون أن السيد الحيدري قال بأن هذا النص يدل على الخلافة ولكن لم يبين كيف يدل على الخلافة. أنا الآن مو بصدد إثباتي، فقط أريد أن أثبت أنه منقبة خاصة وإلا منقبة عامة لا قيمة لها لأنه يشترك فيها الآخرون، وإنما منقبة خاصة يتميز بها الإمام علي عن باقي الصحابة. أعزائي في هذا المجال يوجد اتجاهان، الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي سار عليه ابن تيمية، وإلى الآن كثير من أتباعه الوهابية وغير الأوهابية أيضا ضمن هذا الاتجاه من غير أن يلتفتوا إلى أنه يتبعون في هذا المجال من؟ الشيخ ابن تيمية. ماذا فعل الشيخ ابن تيمية بهذا الحديث؟ ماذا قال في هذا الحديث؟ أعزائي طبق الاستراتيجية السابقة بكامل خطواتها الدقيقة على هذا الحديث. لماذا؟ لأنه عرف أن هذا الحديث من الأحاديث المحورية في مسألة الإمامة، ولذا حاول بكل قدرته العلمية أن يدخل بحث أنه يسقط هذا الحديث عن الاعتبار لا سنديا ولكن ماذا؟ مضمونيا ومن حيث المحتوى. الخطوات التي اتبعها، الخطوة الأولى أعزائي هو أنه فرغ محتوى هذا الحديث والنص وفسره تفسيرا واقعا صار إلى الذم أقرب منه ماذا؟ إلى المدح والمنقبة. مو أنه أساسا مو منقبة خاصة، أساسا من قال أنها منقبة هذه؟ هذه أساسا لعله فيها ذم، فيها نقص، فيها غضاضة، فيها ما فيها. ويذكر شواهد كثيرة، يقول ومن الشواهد أن الله أن عليا بكى عندما استخلفه، ولو كان مدحا كان ينبغي ماذا؟ أن يسر ويفرح، مو أن ماذا؟ أن يبكي. هذا معناه أنه شعر أنه هناك نقص وغضاضة وإلى غير ذلك. ويدخل في بحث تفصيلي من هذا القبيل، وسنشير إلى الشواهد لإثباته. طبعا لا يصرح أن هذا فيه نقص، أن هذا فيه غضاضة، أن هذا فيه عيب، أن هذا فيه كذا وكذا أبدا، لكن السياق العام الجو كان يريد أن يقول أن هذا أقرب إلى الذم منه إلى المدح. الخطوة الثانية التي استعملها أو تعاطى فيها الشيخ ابن تيمية مع هذا النص، قال حتى لو سلمنا أنها دالة على منقبة من المناقب ولكنها لا فقط لا تدل على أنه أفضل من الغير، لا فقط لا تدل على أنه يساوي الغير، بل تدل على أنه أضعف من الغير. شوفوا التفتوا جيدا، خلوا ذهنكم يمّا حتى يتضح الخطوة الثانية وفرقها عن الخطوة الثالثة. ما قال أن الغير أحسن منه، قال هو أضعف ماذا؟ من الآخرين. يعني أيضا رائحة المدح رائحة الذم. صحيح قد يخرج واحد محب إلى والحب يعمي ويصم، قد يقول ولم يقل نقص، أقول نعم، ولكن يقول أضعف، هذا أضعف. بينك وبين الله لو قلنا عن شخص أنه أضعف وأقوى، هذه أضعف كلمة مدح وكلمة ماذا؟ كلمة ذم، فيها بعبارة أخرى فيها غضاضة لو فيها مدح، ومن الواضح فيها غضاضة. هذا من الاحتمال، هذا الخطوة الثانية. إذن الخطوة الثانية ارتفع عن الخطوة الأولى، ترقى، قال حتى لو قبلنا فد منقبة، هذه منقبة من الدرجة التاسعة والعاشرة وهي أضعف من غيره، الآخرين كلهم متقدمون عليه. الخطوة الثالثة تفتوا لي أعزائي واقعا استراتيجية جدا محكمة. الخطوة الثالثة قال حتى لو سلمنا أن هذه الرواية فيها منقبة وفضيلة لعلي ولكن يوجد في أبي بكر وعمر أفضل من هذه، أيضا بنفس الاستراتيجية أستاذ علاء اللي أشرنا إليها بالأمس، وهو أنه لا يعطوا لعلي امتياز، لأنه بمجرد أن يحصل على الامتياز سد كل الطرق حتى يحصل على امتياز واحد يتقدم به على صحابي من الصحابة.
ولماذا يضع دائما الخليفة الأول والخليفة
باعتباره حتى يثبت تقدمهما في الخلافة على لا شيء آخر. يعني الخليفة الأول والثاني ليس لهما شيء إلا ماذا؟ إلا أنهما تقدما زمانا على خلافة علي بن أبي طالب. إذن يريدون أن يقولون أنه إنما تقدم الأول والثاني بالخلافة لأنهما كانوا أحق، كانوا أفضل، كانوا أعلم، كانوا أشجع، كانوا أقرب إلى رسول الله، كانوا. يعني نفس هذا الدليل الذي هو أسس له بالأمس وقرأناه من منهاج السنة. قلنا بأنه يقول أن الذي يريد أن يكون خليفة النبوة لابد أن يكون أشبه الناس ماذا؟ بالنبي. إذن لابد أن يكون الأول والثاني أعلم وأفضل وأشبه وأقرب وأقضى،
يسقط الواقع على المفهوم.
جزاك الله خيرا، يعني يجعل الواقع دليل على صحة ماذا؟ هذه الدعوة. أعزائي، هذه الخطوات الثلاث التي حاول الشيخ ابن تيمية أن يمشي عليها للوصول إلى ماذا؟ إلى مبتغاه، لإسقاط كامل محتوى هذا الحديث. في قبال هذا الاتجاه الذي هو اتجاه ابن تيمية واتجاه أتباع من الوهابية أو الأمويين الجدد، في قبال هذا، وأنا واقعا أدعو الأعزاء تلك الفضائيات والقنوات والمواقع والكتب اللي تتكلم انظروا إليه، تجدون كلها تكرر كلام من؟ كلام ابن تيمية في هذه الطريقة. يعني عندما يستدل لهم بحديث المنزلة تجد كاملا فقط كالبغبغاء يكررون ماذا؟ يكررون كلمات الشيخ ابن تيمية.
بالمناسبة سمحت السيد، يعني هذه إهانة لعلماء أهل السنة، لأنه يعني يركبون موجة وكأنما في أهل السنة لا يوجد غير ابن تيمية.
ولهذا سنتم، ولهذا الآن أريد أن أشير إلى الاتجاه الثاني. أما الاتجاه الثاني، ما هو الاتجاه الثاني؟ يقول صحيح نحن لا نقول أن هذا الحديث دال على خلافة علي لرسول الله، لا نقبل هذا، ولكنه أيضا نرفض أن ينكر أحد أن هذه فيه منقبة عظيمة لمن؟ لعلي كرم الله وجهه بتعبيرهم. هذا أحد الأئمة الأعلام، وهو الإمام الآلوسي في كتابه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق أعزائي طبعة مؤسسة الرسالة، وهي طبعة حديثة، بودي أن الأعزاء يرجعوا إلى هذه الطبعة، وهي الطبعة الأولى سنة 1431 من الهجرة. يمكن للأعزاء يرجعوا إلى هذه، حتى أشير إلى ذيل هذا البحث أنه أين موجود. أعزائي موجود في الآية 35 من سورة طه. يقول هكذا، يقول ولا يخفى، يقول ولا يدل ومثله فيما ذكر إلى آخره. نعم في ذلك، بعد أن يذكر أن الرواية لا تدل على خلافة علي، يعني البحث الأول، يعني يقول ماذا؟ نحن لا نتكلم في الخلافة أو غير. نعم في ذلك من الدلالة على مزيد فضل علي كرم الله وجهه، مو على فضله، على مزيد فضله، يعني له خصوصية تجلت أين؟ في هذا الحديث. وهذا هو بحثنا الآن، وهو أنه توجد مزية فضل وخصوصية لعلي أو لا توجد. يقول على مزيد فضل علي كرم الله وجهه، في ذلك من الدلالة ما لا يخفى، أصلا مو خافي، واضح كالشمس، إلا من كان في قلبه مرض لا يريد أن يرى هذه الحقيقة. إذن إلى هنا اتضح للمشاهد الكريم أنه يوجد في هذا الحديث بحثان. البحث الأول يتعلق بأن الحديث دال على الخلافة أو غير دال، وهذا بحث قائم بين الشيعة والسنة ونحن لا نريد الدخول فيه فعلا. البحث الثاني أن هذا الحديث، هذا النص، هل يدل على مزية فضل وخصوصية امتاز بها علي على باقي الصحابة أو لا؟ هنا وجدنا أن الشيخ ابن تيمية وأتباعه من الوهابية يقولون لا يوجد فيه شيء، ولكنه اتجاه العام عند جمهور علماء المسلمين أنه فيه مزية فضل لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام.
طيب هنا يعني يمكن أن نسأل عن وجود شواهد وقرائن دالة على ما ذكرتموه عن ابن تيمية في تعاطيه مع هذا النص النبوي والمقصود به حديث المنزلة. يعني كيف، ما هي الشواهد التي تعاطى بها ابن تيمية مع هذا الحديث؟
سؤال وجيه جدا، وهو أنه نحن قلنا أن الشيخ ابن تيمية تعاطى مع هذا النص بالخطوات التي أشرنا إليها. الآن ما هي الشواهد على هذه الخطوات الثلاث والمراحل التي سلكها وانتهجها لأن يقضي على ماذا؟ على مزية فضل في هذا النص النبوي تثبت لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. أما الخطوة الأولى، في الخطوة الأولى ماذا قلنا يتذكر المشاهد؟ ماذا قلنا في الخطوة الأولى؟ قلنا في الخطوة الأولى إفراغ الحديث من المحتوى وجعله إلى الذم أقرب منهم إلى المدح. يذكر أعزاء، وأن نذكر عدة شواهد للأعزاء. الشاهد الأول وهو أنه يقول علي لما أبقاه رسول الله بكى، وهذا يدل على أنه لو كان هناك شيء وفضل ومزية كان ينبغي ماذا؟ أن يشكر رسول الله وأن يسر عليه وأن يفرح لها، لا أن يبكي. هذا منهاج السنة أعزائي، التفتوا لي، هذا منهاج السنة الجزء الرابع تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في الصفحة 261، هذه عبارته. هناك يقول في صفحة 261 الطبعة الثمان مجلدات الجزء السابع صفحة 328، يقول فلهذا خرج إليه علي يبكي وقال أتخلفني مع النساء والصبيان. هذا مورد أعزائي، حتى أشير وأوضح من هذه العبارة ما ورد في مجموع فتاوى ابن تيمية في هذه الطبعة اللي أشرنا إليها مرارا، المجلد الرابع في الصفحة 200 في الصفحة 417. يقول ومعلوم أنه استخلف غيره قبله وكانوا منه بهذه المنزلة فلم يكن هذا من خصائصه. ثم يقول ولو كان هذا الاستخلاف أفضل من غيره لم يخف على علي ولحقه يبكي. لو كان فيه فتح خصوصية لعلي كان على علي ماذا؟ أن يسر بها، مو أنه يلحق الرسول بعد ذلك لأنه خرج إلى الرسول وهو يبكي. هذا يكشف عن أنه شعر أنه ماذا؟ أنه هذا مدح له، أو إبقاؤه مدح، أو إبقاؤه ماذا؟ ذم. إذن المورد الأول أعزائي، التفتوا الجيد، الشاهد الأول لإثبات الخطوة الأولى. الشاهد الثاني أعزائي، التفتوا جيدا إلى العبارات كيف يوجد فيها طعن ولكن بشكل غير مباشر. يقول والملوك، هاي في صفحة 262 من منهاج السنة، يقول والملوك وغيرهم إذا خرجوا في مغازيهم أخذوا معهم من يعظم انتفاعهم به. الحاشية التي يأخذونها مع ماذا؟ حاشية عاطلة باطلة لو حاشية ماذا؟ مفيدة ونافعة. يقول خب طبيعة يأخذون الحاشية، يعني المشاورين الذين ينفعونهم يعظم انتفاعهم به ومعاونتهم لهم، ويحتاجون إلى مشاورته والانتفاع به والانتفاع برأيه ولسانه ويده وسيفه. سؤال، وعلي أخرجه معه أو لم يخرجه معه؟ لم يخرجه. إذن لا ينتفع لا برأيه، لا ينتفع لا برأيه ولا بلسانه ولا بيده ولا بسيفه.
وكأنما علي يعني مجهول،
لفد وقعا فد نكرة من الأصحاب. التفتوا جيدا، هذا الكلام بيني وبين الله، هذا كلام من يريد أن يقول، يعني بعبارة أخرى حتى يتضح للمشاهد الكريم، لو فرضنا بينكم وبين الله أنصفوا أنفسكم، لو مو أنصفونا، أنصفوا أنفسكم، لو أن النبي صلى الله عليه وآله كان أبقى عمر من بعده وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وإحنا كنا نأتي ونقول هذا دليل على أنه ليس صاحب رأي ولسان ويد ولسان، كنتم تقولون هذا سب للصحابة، يعني كنتم تقولون هذا مدح الصحابة. يعني عندما نقول لكم أن الخليفة الأول أو الخليفة الثاني إنما أبقاه رسول الله على الصبيان والنساء، وهذا يدل على أنه لم يكن ينتفع به لا لسانا ولا يدا ولا سيفا ولا قوة ولا 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 ولا، يعني وجوده ماذا؟ كعدمه. تقولون هذا مدح لأبي بكر أو مدح لعمر، أو تقولون هؤلاء يذمون الخليفة الأول والثاني ولكن بهذا اللسان. لماذا إذن عندما تصلوا إلى القضية إلى علي تقولون بأنه لا، أين الذم؟ أين الذم؟ وين ده يذم؟ أين؟ بل أكثر من ذلك أعزائي، انظروا ماذا يقول هذا الرجل. عجيب واقعا، عجيب عجيب. أنا واقعا أنا لم أصادف في حياتي وفي كل مطالعاتي ومراجعاتي لأعلام المسلمين بل للنواصب والمبغضين لعلي من هو أكثر بغضا ونصبا وعداء من ابن تيمية لعلي وأهل بيته. يقول فكان قول النبي، بل تركه رسول الله، ترك من؟
ترك علي.
أين تركه؟ في المدينة. بل تركه في المواضع التي لا تحتاج إلى كثير سعي واجتهاد.
رقم الصفحة
بل صفحة 262 من الجلد الرابع. فكان قول النبي مبينا أن هذا الاستخلاف ليس نقصا ولا غضا. يعني الاستخلاف ماذا كان؟ كان نقصا. رسول الله فقط أراد أن يدفع النقص مو أن يثبت ماذا؟ فضيلة لعلي. هو يفرق بين أن أقول أنك لست بكاذب وبين أن أقول أنت صادق. لست بكاذب أريد أن أدفع عنك نقصا وعيبا وقبحا، أما أنت صادق يعني ماذا؟ يعني فضيلة. هو يقول هذه مو فضيلة، هذه دفع ماذا؟ دفع مذمة، دفع نقص، دفع غضاضة. هذا هو الأمر الثاني أو الشاهد الثاني. ولهذا قلت بأن هذه البيانات هي إلى الذم منها أقرب إلى المدح. الأمر الثالث والذي هذا من العجائب مولانا، يقول بأنه إنما رسول الله صلى الله عليه وآله أبقاه عليا في المدينة بهذا الدليل. شيء لا يصدق. سأقرأه والمشاهد سيستغرب. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الرابع في الصفحة 416 يقول وأما قوله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، قاله في غزوة تبوك لما استخلفه على المدينة ثقيلة. القائل من بعد ذلك في مكانة أخرى يقول المنافقين قالوا. هو بينقل قول من هنا؟ قول المنافقين ولا يرده أبدا، مو نقله للرد. يقول ثقيلة استخلفه لبغضه إياه. رسول الله كان يبغض علي، فلهذا ما كان يعجبه أن يكون علي دائما معه، وكأنه مو هو القائل من أبغض عليا فقد ماذا؟
أبغضني.
هو رسول الله يقول من أبغض عليا فقد أبغضني. هو رسول الله يقول من أبغض لا يبغضك إلا منافق. هو رسول الله يقول لا يحب من سبك فقد سبني. التفتوا. وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا غزا استخلف رجلا من أمته، وكان بالمدينة رجال من المؤمنين القادرين. هذه في الغزوات السابقة. أما وفي غزوة تبوك لم يأذن لأحد، يعني أن يبقى ويتخلف في المدينة، فلم يتخلف أحد. التفتوا لي جيدا، إلا لم يتخلف أحد. التفتوا جيدا، هذا كما يقال دال على الحصر. لم نفي وإلا يفيد ماذا في اللغة العربية؟ الحصر. فلم يتخلف أحد إلا لعذر أو عاص، والعذر كان للنساء والصبيان. إذن علي وين يقع؟
مع العصاة.
مع العصاة. أنا ما أدري واقعا أعلق لا أعلق، ومع ذلك يأتي بعض هؤلاء الذين يتداخلون ويقولون أين ذم عليا؟ أين يوجد ما يدل على أنه مبغض وناصبي ومنافق؟ أين؟ أنا لا أعلم إذا هذا ليس دليلا على البغض والنصب والسب والإقصاء، عبروا ما شئتم، إذن أي شيء يدل على ذلك؟ ثم في محلة مواضع أخرى يصرح بها، والآن الوقت بيني وبين الله أخذ يتداركني جدا، الآن يعني لم يبقى إلا بلي ثلاث أربع دقائق أحسنتم، يقول بأنه أساسا لم يبقى فيها إلا, 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 إلا المنافقين على أي الأحوال. إذن أعزائي مختصر مفيد حتى لا أطيل، إذن الخطوة الأولى، إذا تسمحوا لي أنا فقط أكمل شواهد الخطوة الثانية والثالثة وأستمع مداخلات الأعزاء، إذن الخطوة الأولى هي أقرب إلى الذم منها إلى المدح. الخطوة الثانية أنه أشرك معه الغير، قال ليس أول من استخلفه في المدينة كان علي، كان أولئك آخرون أيضا استخلفهم ماذا؟
في المدينة.
ولكن من استخلفهم رسول الله في المدينة كان استخلافهم أقوى من علي، واستخلاف علي أضعف من استخلافهم.
ما هو الدليل؟
بلي؟
ما هو الدليل؟
الآن مو الوقت، مع سأشير إلى الدليل. أستاذ علاء انظروا، هذه أمامكم مولانا منهاج السنة النبوية الجزء الرابع تحقيق محمد رشاد سالم، يقول بدليل، بل كان يقول أساسا وبالجملة، فمن المعلوم أنه كان لا يخرج من المدينة حتى يستخلف، إلى أن يقول في كل مرة كما كان يستخلف عليهم في كل مرة، بل كان هذا الاستخلاف يعني استخلاف علي أضعف من الاستخلافات المعتادة منه. يقول لماذا؟ يقول لأنه لم يبقى في المدينة إلا المنافق والنساء والصبيان، أما في الاستخلافات السابقة كان مجموعة من المؤمنين موجود، فأن يكون الإنسان أميرا على مجموعة فيهم مؤمنون هو أشرف من أن يكون على مجموعة فقط فيهم المنافقين والنساء والصبيان.
يعني هذا الدليل ينكر رد أساس.
لا مو البحث طبعا كله مردود أستاذ علاء، عجيب كله مردود. يعني أنا دعي أبين طريقة تفكير هذا الرجل،
يعني لا يوجد أحد يقول
لا يعني واقعا أنا الآن مو بصدد رد، أنا بصدد الآن فقط أبين هذه الطريقة أنه حتى الأمور الواضحة هو بصدد ماذا؟ إنكارها. لإثبات ذم إلى ماذا؟ نسبته إلى علي. الخطوة الثالثة أعزائي ونسمع المداخلات، وطبعا فقط أشير إليها، قال بأنه أنت هنا الرواية شبهت علي بهارون، وهارون من أنبياء أولي العزم أو ليس من أنبياء أولي العزم؟ ليس من أنبياء العزم، ولكنه في نصوص صحيحة عندنا، بل في الصحيحين يعني البخاري ومسلم، بل ثبت في الصحيح أنه شبه أبا بكر رسول الله شبهه بإبراهيم وعيسى، وشبه عمر بنوح وموسى،
وهؤلاء
من أنبياء أولي العزم، وهذا ماذا؟ ليس من أنبياء أولي العزم. يقول فقوله لهذا مثل هذا، فإن نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أعظم من هارون، وقد جعل هذين مثلهم يعني أبو بكر وعمر، ولم يرد إلى آخره. إذن الخطوات الثلاث بشكل واضح طبقها هنا. تفصيل البحث إن شاء الله إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
طيب أعزائي المشاهدين، نصل إلى اتصالاتكم، لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن نتوقف مع فاصل قصير، فاصل ونبدأ الاتصالات. أعزائي المشاهدين أحييكم مرة أخرى، لكن أطلب من مخرج البرنامج أن لا تكون الفواصل طويلة بهذا المقدار لكي نأخذ أكثر عدد من المكالمات. مهدي من العراق، تفضل مهدي. مهدي من العراق، تفضل.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
تعليق بسيط رجاءً. أقسى ما في هذا البرنامج عندما يقول الأخ على إنه باقي من البرنامج دقيقتان، يا أخي زيدونا حبا وعشقا في الإمام علي زيدونا معرفة في الإمام علي. ولي سؤال لسماحة السيد الحيدري حفظه الله وأبقاه،
فضلوا.
كيف يستطيع هذا المدعي ابن تيمية إسقاط الواقع على المفهوم في حديث العشرة المبشرين بالجنة؟ كيف يستطيع شارب خمر أو ما يدعي به ابن تيمية أن يدخل الجنة من يملك هذه الأوصاف؟ وأدامكم الله أعزائي.
شكرا لأبي مهدي. والحقيقة يعني الحديث حول علي شيق، يعني تبتهج النفس فيه، يعني لا تتصور أنه أنا عندما أقول دقيقتين أكون مسرور لأن البرنامج سينتهي، بل يعني واقعا واحد يفقد أو يفقد الكثير مما يحب في هذا البرنامج. هشام من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم سيدنا، شلونك؟
مرحبا، تفضلوا اخي العزيز.
حبيت بس اسلم عليك سيدنا، والله يحفظك وينصرك وجزاك الله الف خير على البرنامج.
شكرا.
يعني احنا نتابع هذا البرنامج سيدنا من العام، واستفادينا كلش استفاده هواي.
حياك الله هشام من العراق، شكرا على هذه المشاعر. ابو محمد من قطر، تفضل ابو محمد.
السلام عليكم سيد علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم سيدنا مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله أجورنا وأجوركم.
عظم الله لك الأجر والثواب. تفضل أخي أبو محمد.
سيدنا الله يرحم والديك، في سؤالين بخصوص أول سؤال ماسكينهم في سامحني سيد في نهج البلاغ، أن أمير المؤمنين ناصر خليفة الأول قال نفرت
الإسلام. يعني هذا أبو محمد هذا خارج الموضوع.
أنا في الموضوع حبيبي، الله يرحم والديك. أنا بيفتل لأن أنا شيعة محمد، أبي أفهم.
يلا تفضل.
يقول نفرت الإسلام وأهله حتى ظهر الحق وزهق الباطل. هاي واحد مسكينة في هالرواية هم، هاي واحد. ورواية ثانية في خليفة عثمان ماسكين انك انت خير من الخليفه الاول والثاني لان الرسول زوجك بنتين. هاي محيه من وين جابوا هذا؟ ماسكين في النهج البلاغي سيدي. الله يرحم والديك، يعني اشرح لي.
طيب شكرا لك ابو محمد من قطر. طاهر من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم يا اخ عارف.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالكم؟
يعطيك العافية أخ طاهر.
كيف حالكم شيخ السيد كمال حيدر؟
مرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
الله يبارك فيك وطور في عمرك فيك.
مرحبا بك.
تفضل أخ طاهر.
شيخي أنا على الآن من الجزائر من مدينة ورقلة. وأتابع ما شاء الله هذه الحصة، يعني أن في كل مرة أتابعكم وفر الله وفر لكم هنا يعني في قريتي وفي كثير من الناس تشيعوا بفضل هذه الجهود. أشكركم جزيلا وأرجو من الله تعالى أن تطيلوا في فندق البرنامج.
شكرا للأخ طاهر من الجزائر. أبو نور من بلور من أربيل العراق، إذا يعني سمعت الاسم بشكل جيد، تفضل. تفضلوا أخت بلور، تفضلي. أهلا بك، تفضلي.
طبعا أنا الله يسلمك، أنا عندي في التعقيبين بالنسبة لي كتب ابن تيمية أنا ما قاريتها، وصراحة قاري كتاب لواحد من أهل موصل هو يدم بها ابن تيمية على كتاباته على إمام علي عليه السلام وعلى على البيت بصورة عامة. يعني أكو كتب بالسنة الدم ابن تيمية وكتابات يعني ينتقده. وبالنسبة للتعقيب الثاني أنا سامع أفد شيء بس ما أعرف يعني ما قارئة بالكتب، أتأكد من سماحة السيد إنه صحيح أم لا. يقولون النبي عليه الصلاة والسلام أثناء ما ذهب الإسراء والمعراج أنطوا قطعة من تفاحة، قصوا التفاحة أنطوا وصلة، هو قال أنا ما رح أكله، رح أنطيل الحسن والحسين عليهم السلام. هو كان وايد يحبهم إحنا نعرف. فمن رجع بعد الإسراء والمعراج ف يريد ينقيهم التفاحة، راضي قصة نصين، فأثناء مراد قصة مثلا طب الإمام علي عليه السلام
يعني هذا
طام نص الآخر من جيبه
يعني هذا هذا خارج الحديث أخت بلور. على أي حال شكرا لك على الاتصال. اتصال من السعودية سالم من السعودية. تفضل سالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بس عندي متأخرة شوي. أولا الشيخ ما يقرأ طلاسم وهو يقرأ من كتب سنة معروفة, وبعدين وين مشايخنا ما يتصلوا؟ وانت يلي تقول 270 تسننوا حوزات الطم والنجف مليانة من السنة اللي تشيعوا, واحنا ما زلنا نكذب على انفسنا. والله وضعنا مو طيب يا جماعة, لازم نشوف النواب غير في الوضع اللي احنا فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. يعني الحديث بس يسمح لي الأخ المخرج, ليس في أن تشيعوا أو تسننوا أو هذا الحقيقة, يعني هذا أمر عرضي. الأصل هو أن تبين الحقيقة, الأصل هو أن يتضح أن ابن تيمية أضر بالسنة كما أضر بالشيعة, أنه أساء إلى صحابة رسول الله ومنهم علي بن أبي طالب كما أساء لأهل البيت. الحديث يعني أرجو من الأخوة المتداخلين لا يكون تشيعوا تسننوا, الكل مسلمون يعني لا فرق في ذلك, الجميع مسلمون, لكن يجب على الجميع أن يعرفوا الحقيقة, والحقيقة أهم من الفرقة الفلانية أو الفرقة الفلانية أو التسبية.
تشيع فلان أو تسنن
فلان, الجميع شيعة أهل البيت والجميع يتبعون سنة النبي. تفضل الأخ المخرج. وإبراهيم من المملكة العربية السعودية. تفضل إبراهيم.
أخي علاء ومرحبا بشيخي وأحبه في الله شيخي الحيدري.
شكرا لك. تفضل.
بالأمس يا شيخي قلت تعالوا نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله ونخرج ويكون الحجة الإجماع. أريدك أن توضح يكون الإجماع حجة على ماذا؟ تجمع على ماذا حتى يكون حجة؟ هذا واحد. اثنين, أعتقد أنه كان هناك إجماع في دولة أبي بكر. ثلاثة, أعتقد أنه 95% من المسلمين مجمعين وأنت تعلم على ماذا مجمعين. إذن سؤالي أريد على ماذا نجمع؟ أنت أمس قلت الإجماع حجة, على ماذا تريدنا أن نجمع حتى يكون هذا الإجماع حجة؟
السؤال في سؤال في غاية الدقة والأهمية.
السؤال الثاني فيما يتعلق بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام, قال رسول الله عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد سيف من سيوف الله, لماذا أهل السنة لم يكبروا هذه المنقبة بسيف من سيوف الله؟ وشكرا لكم شيخي.
شكرا لإبراهيم. وأنا أشكر هذا يعني هذه الطريقة والأدب في الحوار لكي نصل إلى نتيجة, والهدف هو الحقيقة. سمحت السيد ما تبقى للإجابة, ما تبقى, لن أقول كم تبقى.
أنا وقعا بيني وبين الله إذا تسمح لي فقط أجيب دقيقتين أو ثلاث الأخ إبراهيم باعتبار أنه آخر الأسئلة وأهم الأسئلة, وأسئلة الأخرى أتركوها إن شاء الله إلى غد بإذن الله تعالى, كتبتموها كلها
مكتوبة
إن شاء الله. اطمئنوا أنه سأجيب الأعزاء على ذلك. أخي العزيز, أنا عندما قلت بالأمس الإجماع ليس مرادي إجماع ثلاثة أرباع المسلمين, وليس مرادي الإجماع 90% من المسلمين, وليس مرادي الإجماع, وإنما مرادي المجمع عليه من النصوص الصحيحة والصريحة والصحيحة من كتب علماء المسلمين. يعني أي نص الآن أنت ذكرت بأنه أساسا في خالد بن الوليد, بيني وبين الله إذا كانت هناك روايات صحيحة عندكم أولا وروايات صحيحة وصريحة وواضحة عندنا, بيني وبين الله هذه الفضيلة تثبت لمن؟ تثبت. أو لماذا نذهب إلى خالد, نذهب إلى الخليفة الأول, إلى الخليفة الثاني, إلى الخليفة الثالث؟ أي منقبة, أي فضيلة اتفقت عليها كلمة المدرستين, يعني علماء هذه المدرسة وعلماء هذه المدرسة؟ وعندما أقول اتفقت الكلمة مو فقط جاءت في كتبهم الحديثية, جاءت وقبلوها، قالوا هذا الحديث مقبول وهذا السند مقبول وهذا النص مقبول، وعند الطائفة الأخرى أو المدرسة الأخرى قالت مقبول، هذه تكون حجة على الجميع. فإذا عندما نحن ننقل منقبة، تجدون أنا أصر أن هذه المناقب أنقلها من كتب علماء أهل السنة، لأن هذه مضامينها بل نصوصها موجودة في كتبنا، فإذا استطعنا أن نجدها بنحو واضح وصريح في أيضا في كتب علماء أهل السنة، إذا حصل عليها ماذا؟ الإجماع. إذا لا تقول لعزيزي أنها موجودة في البخاري، أنها موجودة في مسلم، أنها موجودة في مسند أحمد، هذه إنما تكون حجة عليك، كما أنه ما يوجد في كتبنا إنما يكون ماذا؟ حجة علينا. أما إذا أردنا أن يكون حجة على الجميع فلا بد أن يتفق عليه الجميع. وإذا نصف دقيقة تسمح لي أستاذ علاء والمخرج يسمح لي، فيما يتعلق أعزائي بنهج البلاغة، إن شاء الله تعالى أعد المشاهد الكريم أني سوف أتكلم في حلقة منفصلة وواضحة أساسا أي مقدار يقبل من نهج البلاغة وأي مقدار لا يقبل. أعزائي نحن لا يوجد عندنا في مدرسة أهل البيت كتاب صحيح من أوله إلى آخره.
أشكر سماحة السيد الحيدري، أعتذر للأخوة المتصلين وهم كثر من المملكة العربية السعودية، من قطر، من العراق، من أوروبا، من شمال أفريقيا، لأن للأسف الشديد وأكررها وقت الاتصال ضيق، وقت البرنامج قليل. إن شاء الله ألتقيكم في الحلقة القادمة مساء يوم غد، حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم.